إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، قال أبو بكر: حدثنا ابن علي عن خالد قال: حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث من أفراد مسلم. رجاله: أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الحافظ وقد ذكر قريبا، زهير بن حرب وابن شداد، أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، ثقة ثبت، توفي سنة 34 و200، أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه. إسماعيل بن إبراهيم ابن علية الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، ثقة ثبت حافظ، توفي سنة 93 و100، أخرج له الجماعة. خالد بن مهران أبو المنازل بفتح الميم وقيل بضمها المنازل وكسر الزاي الحذاء بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة، مولى قريش وقيل مولى بني مجاشع البصري، ثقة يرسل، أخرج له الجماعة. الوليد بن مسلم بن شهاب التميمي العنبري أبو بشر البصري، قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له البخاري في جزء القراءة، والمصنف أي مسلم وأبو داود والنسائي. حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان يكنى أبا يزيد، كان من النمر بن قاسط، سبي بعين التمر في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فابتاعه عثمان رضي الله عنه من المسيب بن نجبة فأعتقه، ثقة، أخرج له الجماعة. صحابي الحديث: عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية القرشي الأموي، أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، أسلم قديما على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهاجر الهجرتين، وتزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فلما توفيت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم، حتى قيل: لا يعلم رجل تزوج ابنتي نبي غير عثمان، ولذا سمي ذا النورين. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبايع عنه بيعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعثه إلى مكة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه بالأخرى وقال: هذه عن عثمان. تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بمبايعة أهل الشورى سنة 24، وقتل شهيدا يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة بعد العصر، ودفن ليلة السبت سنة 35 بالبقيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخرج عنه الجماعة. ومن لطائف إسناد هذا الحديث أنه من سداسيات مسلم رحمه الله، ورجاله رجال الجماعة سوى شيخيه، فما أخرج لهما الترمذي، وكذا الوليد بن مسلم تفرد به مسلم والترمذي والنسائي. ومنها أنه أي الإسناد مسلسل بالبصريين سوى شيخيه، فالأول كوفي والثاني نسائي ثم بغدادي والصحابي فمدني. ومنها أن فيه التحديث والعنعنة، وهما من صيغ الاتصال على ما في الشروط في عن. ومنها أن قوله قال أبو بكر حدثنا ابن علية إلى آخره من شدة احتياط مسلم رحمه الله، حيث يراعي اختلاف ألفاظ الشيوخ ويؤديها كما سمعها منه، وإن لم يكن اختلافهم مما يؤدي إلى اختلاف المعنى. فإن ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم الذي ذكره به زهير بن حرب، فلما اختلف الشيخان في ذكره باسمه وكنيته بيّن ذلك كما تحمله منهما، ولم يقتصر على لفظ أحدهما احتياطا وتورعا. عليا بضم العين المهملة مصغرا اسم أم إسماعيل، وكان يكره أن يقال له ابن عليا، لكن لضرورة اشتهاره بها استعمله العلماء وقالوا إنما ينهى عنه إذا أريد به التنقيص. وإلى ذلك أشار السيوطي في ألفية الحديث فقال: وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعب. ومن لطائف الإسناد أنه ربما اشتبه الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري أبو بشر البصري هذا على من لا عناية له بمعرفة أسماء الرجال وطبقاتهم بالوليد بن مسلم الأموي مولاهم الدمشقي أبي العباس صاحب الأوزاعي، ولا يشتبه ذلك على العلماء العارفين بالرجال والطبقات، فإنهما مفترقان في النسب إلى القبيلة والبلد، وكذا مفترقان في الكنية، فإن الأول أقدم طبقة فهو من التابعين في طبقة كبار شيوخ الثاني، ويفترقان أيضا في الشهرة والعلم والجلالة، فإن الثاني متميز بذلك كله. قال العلماء: انتهى علم الشام إليه وإلى إسماعيل بن عياش، وكان أجل من ابن عياش، إلا أنه كان شديد التدليس والتسوية. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: خالد عن الوليد عن حمران، ومنها أن الحذاء بالمد لقب لخالد. قال أهل العلم: لم يكن خالد حذاء قط، وهو من يتخذ حرفة صناعة الأحذية وإصلاحها، لم يكن خالد حذاء قط، ولكنه كان يجلس إليهم فقيل له الحذاء لذلك، وهذا هو المشهور. وقيل إنما كان يقول أحذو على هذا النحو فلقب بالحذاء. ومنها أن الصحابية رضي الله عنه وهو عثمان أحد الخلفاء الراشدين الأربعة وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وهو ذو المناقب الجمة والمآثر الحميدة رضي الله عنه، والحديث من أفراد مسلم. المعنى الإجمالي للحديث: المؤمن الكيس من جمع بين الخوف والرجاء، يخاف الخاتمة والمصير وعدل ربه وحسابه على ما قدمت يداه، وكل ابن آدم خطاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. المؤمن يجمع بين هذا الخوف ويرجو رحمة ربه التي وسعت كل شيء، ويطمع في فضله وإحسانه وجوده، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بطرف من النصوص التي تبعث الخوف في نفوس المؤمنين فتدفعهم إلى العمل وتقوي العزائم وتشحذ الهمم. قال جل شأنه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وجاءت أيضا الشريعة الإسلامية بطرف من النصوص التي تنشر الطمع في عفو الله والرجاء لرحمته، وتجعل أبواب الجنة مفتوحة أمام عامة المؤمنين، وأبواب النار محجوبة عمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال جل شأنه: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يقول تعالى في الحديث القدسي: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. كما جاءت الشريعة الإسلامية بطرف من النصوص التي تجمع بين الخوف والرجاء. قال تعالى في صفة المؤمن الحق: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فوضح الإسلام الطريق الصحيح: خوف يجعل السابقين لا يأمنون العاقبة، ويدفع عمر بن الخطاب وهو المبشر بالجنة وقصورها وحورها، يدفعه إلى أن يقول: لئن نادى مناد أن كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون ذلك الواحد، ويدفع أبا بكر وهو من هو إلى أن يقول: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. ورجاء يجعل العاصي الذي لم يعمل خيرا قط من أهل الجنة لمجرد أنه خرج من بلد المعصية قاصدا بلد الطاعة فمات في وسط الطريق، فكان أقرب إلى بلد الطاعة منه إلى بلد المعصية بشبر واحد. فنعم الطريق الصحيح خوف ورجاء وعمل وأمل. فمن اقتصر على الخوف وأنكر الرجاء كان قانطا من رحمة الله، يائسا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن اقتصر على الرجاء وطرح الخوف من الله وحسابه كان جاهلا مغترا مستهترا بوعيد الله. وما أحسن جواب وهب بن منبه حين قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وما أسنان المفتاح إلا العمل مع الإيمان. من قال لا إله إلا الله فكانت آخر كلامه: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، دخل الجنة. قال بعض المحققين: لا شك أن الإقرار باللسان ركن من أركان الإيمان في حق القادر عليه. فمن علم أنه لا إله إلا الله لكنه أبى أن يقر بذلك بلسانه مع القدرة على النطق فليس بمؤمن. فمثل هذا الحديث يجب حمله على العاجز عن النطق لخرس أو مرض أو عدم مهلة. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: حقيقة العلم هي وضوح أمر ما وانكشافه على غايته، بحيث لا يبقى له بعد ذلك غاية في الوضوح. ولا شك في أن من كانت معرفته بالله تعالى ورسوله كذلك كان في أعلى درجات الجنة. وهذه الحالة هي حالة النبيين والصديقين، ولا يلزم في من لم يكن كذلك أن لا يدخل الجنة. فإن من اعتقد الحق وصدق به تصديقا جازما لا شك فيه ولا ريب دخل الجنة، وكما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لقي الله وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما دخل الجنة. وكما قال: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. فحاصل هذين الحديثين أن من لقي الله تعالى وهو موصوف بالحالة الأولى والثانية دخل الجنة، غير أن هناك فرقا بين الدرجتين كما بين الحالتين، كما صرحت به الآيات الواضحات كقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. العلم ووضوح الأمر وانكشافه بحيث لا يبقى له بعد ذلك غاية في الوضوح، ومن كان علمه بالله كذلك فهو بفضل الله ورحمته في أعلى درجات الجنة. ولا يلزم من لم يكن كذلك ألا يدخل الجنة، فمن اعتقد الحق وصدق به دخل الجنة، ولكن لا ريب أن هناك فرقا بين الدرجتين كما بين الحالين وهو يعلم. إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلب، وهي يعني هذه الجملة وهو يعلم جملة حالية تدل على لزوم العلم من النطق ووجوب العمل بموجبه. وشروط لا إله إلا الله وردت في أحاديث متفرقة وليست بشروط اجتهادية. في هذا الحديث بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم شرطا من شروط لا إله إلا الله وهو العلم، فهذا من شروط لا إله إلا الله، وتنضم إليه شروط سوى هذا الشرط. كل موحد سيدخل الجنة ولو بعد حين، والجنة لا يدخلها إلا من علم التوحيد، وأصحاب الكبائر والصغائر لا يخلدون في النار وهم من أهل الجنة أصابهم قبل ذلك ما أصابهم. والحكم الشرعي لا يؤخذ من نص واحد، وهذه قاعدة مهمة. الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص واحد بل من مجموع النصوص الواردة في المسألة، وهذا منها حيث جاءت نصوص تؤكد وجوب العمل المقترن والملازم للعلم خلافا لما يزعمه المرجئ. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عثمان رضي الله عنه فقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. رجال إسناد هذه المتابعة تقدموا سوى راويين، هما محمد بن أبي بكر المقدمي بفتح الدال المشددة، وهو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم الثقفي مولاهم أبو عبد الله البصري، مات سنة 34 و200، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. والثاني بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت عابد، مات سنة 86 و100، وأخرج له الجماعة. والحديثان متساويان في اللفظ والمعنى، قال مثله سواء، وإنما الاختلاف في صيغ الأداء، فابن علي رواه بصيغة عن في كل من الوليد وحمران، وفي عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بشر فرواه بتصريحهما بالسماع وبقول عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف في أول الحديث وهما سواء في اللفظ والمعنى، لذا قال مثله سواء، وسواء منصوب على الحال. ورواية بشر هذه ساقها الحافظ بن مندة في كتاب الإيمان، قال أنبأنا علي بن الحسين بن علي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا مسدد حاء وهي علامة تحويل الإسناد، وأنبأنا يحيى بن عبد الله بن الحارث قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن الوليد ابن أبي بشر قال: سمعت حمران يقول، سمعت عثمان يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله لحديث عثمان بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، فقال: حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، قال: فنفدت أزواد القوم، قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم، قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها؟ قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. رجال إسناد هذا الشاهد: أبو بكر بن النضر بن أبي النضر البغدادي، وقد ينسب إلى جده، واسمه كنيته، وقيل اسمه أحمد وقيل محمد، ثقة، توفي سنة 45 و200، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي مولاهم البغدادي، مشهور بكنيته ولقبه قيصر، ثقة ثبت، توفي سنة 27، أخرج له الجماعة. عبيد الله الأشجعي هو عبيد الله بن عبيد الرحمن أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة مأمون، أثبت الناس كتابا في الثوري، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مالك بن مغول بن عاصم بن غزية البجلي أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت، أخرج له الجماعة. طلحة بن مصرف بن عمرو الهمداني اليامي أبو محمد الكوفي، ثقة قارئ فاضل، أخرج له الجماعة. أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، توفي سنة 101، أخرج له الجماعة. أبو هريرة الصحابي الشهير رضي الله عنه. من لطائف إسناد هذا الشاهد أنه من سباعيات مسلم رحمه الله، وفيه التحديث بالإفراد مرتين وبالجمع مرة والعنعنة في الباقي، وكلها من صيغ الاتصال مع التفصيل في عنه. ومنها أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه، فتفرد به هو والترمذي والنسائي وغير عبيد الله الأشجعي، فما أخرج له أبو داود. ومنها أنه مسلسل بالكوفيين من عبيد الله الأشجعي، وشيخه ووالداه بغداديان. ومنها أن فيه رواية الراوي عن جده أبو بكر عن أبي النضر، وفيه رواية تابعي عن تابعي طلحة عن أبي صالح، وصحابيه رأس المكثرين السبعة رضي الله تعالى عنه. المعنى الإجمالي لأحاديث هذا الباب: في شهر رجب سنة 9 من الهجرة وقبيل حجة الوداع، بلغ المسلمين أن الروم جمعوا جموعا لقتاله، فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى ملاقاته، وكان المسلمون في ضيق من العيش، فاستعدوا بقليل الزاد الذي يملكون. ورأى عثمان شدة المسلمين وعسرتهم، وكان قد جهز عيرا إلى الشام، فقال: يا رسول الله، هذه 100 بعير بأقتابها وأحلاسها و100 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يضر عثمان ما عمل بعدها. ومع هذه المعونة الكبرى خرج المسلمون في قلة من الظهر، ركبانهم بالنسبة لمشاتهم ندرة وقليل، والوقت صيف والحر شديد. وبهذه الحال قطعوا 14 مرحلة في اتجاه دمشق، حتى وصلوا إلى موضع سمي تبوك. وصلوا وقد بلغ بهم الجهد واشتد بهم العطش، ولم يسعفهم ماء عين تبوك الناضبة، فكانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماء. فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم قليلا من ماء عين تبوك، فغسل وجهه ويديه بشيء منه، ثم أعاده فيها، فجرت العين، فاستقى الناس، وانفرجت عسرة الماء. ولكن ما لبثوا بعد ذلك أن خفت أزوادهم، ونفد طعام أكثرهم، وأملقوا، وأصابتهم مجاعة كبرى، ولجأوا إلى النوى بعد نفاد التمر، يمصون النواة كغذاء ويشربون عليها الماء. وهب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في ذبح ما تبقى لديهم من إبلهم التي يركبونها وينضحون عليها الماء. قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا ذبحنا إبلنا فسددنا منها رمقنا، وادخرنا للشدة ما يمكن ادخاره من لحم ودهن. ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم منقذا من هذه الضائقة إلا أن يأذن له، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمر. رأى عمر الناس يعقلون إبلهم لنحرها، فقال لهم: ما شأنكم؟ قالوا: استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحرها فأذن لنا. فقال: وما بقاؤكم بعد إبلكم؟ أمسكوا حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل عمر فزعا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما بقاء الناس بعد إبلهم؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول: وماذا ينقذ الناس غير ذلك؟ وتذكر عمر ما كان من جريان عين تبوك بعد نضوب مائها، وهو مؤمن بالآيات التي يجريها الله تعالى على يدي نبيه ورسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. وعمر يطمع في رحمة الله لإنقاذ المسلمين على يدي نبيه، فقال: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم وطعامهم فدعوت الله عليها بالبركة لكان ذلك خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية، إنه لم يكن يغيب عنه ما أشار به عمر، بل كان يؤمن بأن الله تعالى لن يضيعه، ولن يضيع أصحابه، ولن يخيب رجاءه إذا رجا. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تعويد الأمة على الاعتماد على نواميس الحياة وقوانينها دون خوارق العادات. أما وقد طلبت المعجزة من عمر رضي الله عنه، فالطريق الموافقة عليها والاستجابة لطالبها. فقال: نعم يا عمر، نادي في الناس فليأتوا ببقايا أطعمته، ثم مد فراش الطعام لكي يلقوا عليه ما يجمعون. فنادى عمر، فجعل الرجل يلقي بما يملأ الكفة من الذرة، والآخر يلقي بما يملأ الكف من القمح، والآخر يلقي بما يملأ الكف من التمر، والآخر يلقي بالكسرة التي يملكها، حتى صاحب النوى ألقى بنواه، فاجتمع على النطع من ذلك كله شيء يسير. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم قال: هاتوا أوعيتكم فخذوا فيها. فجاء كل بأوعيته فملأ، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملئ، وفضلت فضلة كبيرة، وبقي على النطع قدر ما أخذ الناس. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه سرورا بإكرام ربه له ولأمته، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يموت عبد وهو يشهد هاتين الشهادتين لا يشك فيهما إلا دخل الجنة، لا يحجبه عنها ولا يمنعه منها ما عمل من سوء. هذا الحديث مما استدرك الدارقطني على مسلم في إسناده، وعلله بأن أبا أسامة وغيره خالفوا عبيد الله الأشجعي فرووه عن مالك بن مغول عن طلحة بن أبي صالح مرسلا. قال ابن الصلاح: هذان الاستدراكان من الدارقطني مع أكثر استدراكاته على البخاري ومسلم قدح في أسانيدهما غير مخرج لمتون الأحاديث من حيز الصحة. وقد ذكر الحديث أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي الحافظ فيما أجاب الدارقطني عن استدراكاته على مسلم رحمه الله تعالى أن الأشجعي ثقة مجود، فإذا جود ما قصر فيه غيره حكم له به، ومع ذلك فالحديث له أصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الأعمش له مسندا، وبرواية يزيد بن أبي عبيد وإياس بن سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله عنه. قال الشيخ: رواه البخاري، والشيخ هو ابن الصلاح رحمه الله كما في صيانة صحيح مسلم. قال الشيخ: رواه البخاري عن سلمة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: كنا معاشر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، أي في سفر غزوة تبوك. والمسير مصدر ميمي بمعنى السير يريد به السفر. قال أبو هريرة: فنفدت، أي فرغت وفنيت من نفد ينفد من باب فرحة، ومنه قوله تعالى: لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب. فنفدت أزواد القوم، أزواد جمع زاد، وهو ما يتزود به المسافر لسفره من طعام وشراب وماء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فجاءوا وعطشوا حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم وقصد بنحري وتذكية بعض حمائلهم، أي حمائل القوم ونوقهم وأبعرتهم التي يحملون عليها أمتعتهم ويركبونها في حال سيرهم. قال السنوسي: والضمير في هم يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: وليس هذا الهم من وحي لما اتفق من عمر، وإنما هو عن اجتهاد، ومستند النظر فيه أنه من ارتكاب أخف الضررين. قال الناوي: وفي هذا الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمراعاة المصالح وتقديم الأهم فالأهم وارتكاب أخف الضررين لدفع أضرهما. والنحر هو طعن لبة الإبل ونحوها من كل ما طال عنقه عند تذكيتها، بدل ذبح ما قصر عنقه من البقر والغنم ونحوها. وقوله حمائلهم روي بالحاء المهملة وبالجيم وكلاهما صحيح، والحمائل بالحاء المهملة جمع حمولة بفتح الحاء، ومنه قوله تعالى: حمولة وفرشا، وهي الإبل التي تحمل عليها الأثقال وتسمى رواحل لأنها يرحل عليها، وتسمى نواضحة إذا استقي عليها، والبعير ناضح والناقة ناضحة. وبالجيم جمع جمالة بكسرها مثل حجر وحجارة، والجمل هو الذكر دون الناقة. قال أبو هريرة: فقال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو جمعت ما باقي بكسر القاف على وزان رضيا، وبقى بفتحها على وزان سعى، أي لو أمرت بجمع ما بقي من أزواد القوم في أيديهم فجمعت عندك، فدعوت الله أي سألت الله تعالى إنزال البركة عليها أي على تلك البقية المجموعة، وجواب لو الشرطية محذوف تقديره، لكان أصلح لهم وأبقى. لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليه، ولم يذكر جواب الشرط جواب لو، فهو محذوف تقديره لكان أصلح لهم وأبقى. ويصح كونها للتمني، أن تكون لو للتمني أي نتمنى جمعك إياها، لأن جمعك إياها ودعوتك عليها بالبركة، والبركة زيادة الخير في المعنى، فهذا يكون خيرا. قال النووي: وفي هذا بيان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة لينظر الفاضل فيه، فإن ظهرت له مصلحة فعل. قال أبو هريرة: ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار به عمر، فنادى في الناس فجمعوا ما بقي في أيديهم من الأزواد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على نطع مبسوطة عنده. قال النووي: فيه جواز خلط المسافرين أزودتهم وأكلهم، أي وجواز أكلهم منها بعد الخلط مجتمعين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض، وجعله بعض أصحابنا يعني الشافعية سنة. قال أبو هريرة: فجاء ذو البر أي صاحب القمح ببره، أي بما بقي عنده من بره وقمحه، وذو التمر أي وجاء ذو التمر أي صاحبه بتمره، أي بما بقي عنده من تمره. قال طلحة بن مصرف وقال مجاهد بن جبر في روايته عن أبي هريرة، أي زاد على ما رواه لنا أبو صالح لفظة وجاء ذو النواة، وذو النواة أي صاحب نوى التمر جاء بنواه أي بالنوى الذي بقي عنده. قال القرطبي: قوله وذو النواة بنواه كذا الرواية في النوى بالتأنيث في الأول وهو بمعنى النوى، ومعناه وذو النوى بنواه كما قال وذو البر ببره وذو التمر بتمره، والنوى لب التمر الذي لا يؤكل. قال مجاهد: قلت أي لأبي هريرة: وما كانوا أي وأي شيء كان الأصحاب يصنعون ويفعلون بالنوى ويستفيدون منه؟ هل يدقونه ويأكلون دقيقة، أو يأكلون بقايا لحوم التمر منه؟ وما في قوله وما كانوا استفهامية في محل نصب مفعول مقدم وجوبا ليصنعون، وكان زائدة بين الفعل ومفعوله، أي وأي شيء يصنعون بالنواة، ويحتمل أصالة كان لا زيادتها، وجملة يصنعون خبرها. قال أبو هريرة لمجاهد: كانوا أي كان الأصحاب رضي الله عنه يمصونه، ويمصونه بفتح الميم وضمها، أي يمصون النوى ويلتذون ما بقي عليه من طعم التمر، ويصنع شيئا آخر لأنه مؤثر في الغدد اللعابية عند وضعه في الفم فيؤدي إلى إفرازاتها، وحينئذ يفرز اللعاب في الفم ويذهب جفافه. يلتذون بما بقي عليه أي على النوى من طعم التمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ويشربون عليه أي على النوى الماء العذبة، ويقتنطون بذلك لضيق حالهم وفراغ ما عندهم من الزاد. قال أبو هريرة: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، أي على تلك الأزودة المجموعة، دعا عليها بالبركة، أي دعا الله عز وجل بإنزال البركة وجعلها فيها. والبركة كثرة الشيء معنى لا حس، البركة كثرة الشيء معنى لا حس. قوله حتى ملأ القوم غاية لمحذوف دل عليه ما سيأتي في الروايات الآتية تقديره، فدعا عليها ثم قال خذوا منها في أوعيتكم، فأخذوا منها في أوعيتهم حتى ملأ القوم أوعية أزودتهم الفارغة من الزاد. فالكلام على حذف مضاف ففيه مجاز بالحذف، فالعلاقة المحلية. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، أي عندما ملأوا أوعيته، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حقا وصدقا. تعجبا من إجابة هذه الدعوة وظهور هذه البركة، ثم قال لا يلقى الله تعالى بهما، أي بهاتين الشهادتين، ولقاؤه كناية عن موته، يعني لا يموت عليهما عبد من عباد الله تعالى، عبد فاعل يلقى، لا يلقى الله بهما، عبد حالة كونه غير شاك، وهي حال غير شاك، حال من عبد لتخصصه بصفة محذوفة، أي غير متردد فيهما، أي في معناهما، إلا دخل الجنة إن كان بريئا من الكبائر أو تاب عنها أو عفى الله عنه، وإلا فبعد العقوبة على ذنبه إذا لم يغفر الله تبارك وتعالى له. حديث أبي هريرة هذا ذكره الإمام مسلم رحمه الله استشهادا به لحديث عثمان الذي استدل به على الترجمة، وهو ممن فرد به مسلم رحمه الله. من فوائد الحديث أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، ومنها أن في هم النبي صلى الله عليه وسلم بذبح بعض حمائلهم بيان مراعاة المصالح وتقديم الأهم فالأهم وارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما. ومن الفوائد أن في قول عمر رضي الله عنه لو جمعت ما بقي من أزواد القوم إلى آخره، أن في ذلك بيان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة لكي ينظر الفاضل فيه، فإن ظهرت له مصلحة فعل. وفيه كما مر جواز خلط المسافرين أزوادهم وأكلهم منها مجتمعين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض. وفيه علم من أعلام النبوة الظاهرة وما أكثر نظائرة التي يزيد مجموعها على شرط التواتر ويحصل العلم القطعي بها، وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة كدلائل النبوة والمعجزات التي أكرم الله بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد في الحديث أنه يستحب للإمام أن يصحب جيشه في المعارك ليكون عونا لهم على الثبات فيها، وهكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للجيش أن يتصرفوا في دوابهم وأدواتهم وغيرها إلا بإذن الإمام. وفيه استعمال الأدب في خطاب الكبار وسؤاله، وفيه بيان أدب الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يستأذنونه في كل أمر. وفيه دليل على العمل بالصالح وعلى سماع رأي أهل العقل والتجارب. فيه سداد رأي عمر رضي الله عنه وحسن تدبيره ورسوخ قدمه. وفي الحديث دلالة على أن حياة السلف الصالح كانت على التشاور والتحاور، فلهذا هداهم ربهم إلى أرشد أمرهم. وفيه الالتجاء إلى الله تعالى عند الشدة كما هو في الرخاء. وفيه بيان عظم التوكل على الله تعالى في كل الشؤون، وأن الأميرة لا يأذن للجيش بأي تصرف إلا إن وجد المصلحة فيه. وفي الحديث بيان تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث استمع إلى رأي عمر رضي الله عنه، وأنه يجوز للإمام أن يجمع أزواد المسلمين وأن يقسمها بينهم، وإن أكل بعضهم أكثر من بعض كما مر تقريره مرة ومر. في الحديث بيان شرط من شروط كلمة التوحيد، وهو اليقين المنافي للشك، كما مر شرط أيضا في الحديث الذي خلا، وهو شرط العلم المنافي للجهل، وهنا شرط اليقين المنافي للشك. ففيه بيان فضل كلمة التوحيد، وأن من مات عليها دخل الجنة قطعا. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى نفسه كما هو مرسل إلى غيره، ولهذا شهد أنه رسول الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما في اجتهاده في غير الأمور الشرعية، بدليل أنه أذن لهم أن ينحروا إبلهم، ولكن عمر رضي الله عنه أشار عليه بخلاف ذلك. ومنها أنه قد يخفى على الأكابر ما لا يخفى على من دونه. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية، قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال ويجيء الآخر بكف تمر، قال ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم، قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رجال إسناد هذه المتابعة سهل بن عثمان ابن فارس الكندي، أبو مسعود العسكري، نزيل الري ثقة حافظ له غرائب، توفي سنة 35 و200، أخرج له مسلم. أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة حافظ، توفي سنة 47 و200، وأخرج له الجماعة. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة حافظ، توفي سنة 95 و100، وأخرج له الجماعة. الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي ثقة حافظ قارئ يدلس، توفي سنة 47 و100، وأخرج له الجماعة. أبو صالح ذكوان السمان الزيات المذكور في السند الماضي، أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الشهير. أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخه الأول فمن أفراده، وأما شيخه الثاني فمن المشايخ التسعة الذين اشترك في الرواية عنهم أصحاب الكتب الستة دون واسطة، ومنها أنه مسلسل بالكوفيين من أبي كريب، وأما سهل ففزاري، ومنها أن فيه قوله قال أبو كريب حدثنا إلى آخره، ومعناه أن أبا كريب صرح بتحديث أبي معاوية له مع الجماعة بخلاف سهل فلم يصرح به، وهذا من احتياطات المصنف أي مسلم رحمه الله تعالى ومحافظته على ألفاظ الشيوخ، وما أكثر ما وقع هذا منه رحمه الله. ومنها أن أبا معاوية أحفظ من روى أحاديث الأعمش، والأعمش أكثر الرواية عن أبي صالح فقد روى عنه 1000 حديث، وأبو صالح من أكثر أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه رواية عنه. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وأن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما من المكثرين 7 يعني في الرواية. قوله عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش، أي أن الأعمش شك في كون الحديث من مسند أبي هريرة أو من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وهذا الشك لا يضر. قوله لما كان غزوة تبوك، أي وقت وقوع غزوة تبوك، وتبوك طرف الشام من جهة القبلة، وبينها وبين المدينة نحو 14 مرحلة، وبينها وبين دمشق 11 مرحلة، وكانت غزوة النبي صلى الله عليه وسلم تبوك 90 من الهجرة، ومنها راسل عظماء الروم، وجاء إليه صلى الله عليه وسلم من جاء، وهي آخر غزواته بنفسه صلى الله عليه وسلم. قوله أصاب الناس مجاعة، أي أصاب الجيش الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة جوع شديد، وذلك لقلة الطعام. قوله قالوا، أي قال الصحابة رضي الله عنه الذين معه في الغزو، يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، النواضح الإبل التي يستقى عليها، للذكر الواحد ناضح والمؤنثة ناضحة، فأكلنا أي من لحومها، وادهنا أي اتخذنا دهنا من شحومها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا، أي انحروا نواضحكم فكلوا وادهنوا. قوله قل الظهر، أي الركاب التي يركبونها والرواحل يحملون عليها، وسميت ظهرا لكونها يركب على ظهورها. قوله ولكن ادعوهم بفضل أزواده، أي مرهم أن يأتوا بما فضل من أقواته، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، أي يدعو الله أن يكثرها وينميها ويزيدها. فدعا بنطع فبسط، النطع مفرد وجمعه أنطاع ونطوع وأنطع، وهو بساط من جلد، فالنطع بساط من جلد، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، أي شرع الرجل منهم يأتي بمقدار ما يملأ كفه من الذرة، والذرة حب معروف، ويجيء الآخر بكسرة وهي القطعة من الخبز، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير أي قليل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، أي بأن يزداد حتى يكفي جميع الناس الذين معه، ثم قال خذوا في أوعيتكم، أي أوعية طعامكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، أي استوعبوا أوعية الجيش كله، فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة أي زادت كمية من الطعام بعد أن أكلوا وشبعوا. فقال رسول الله اعترافا بفضل الله وبيانا للناس أن هذه البركة بفضل الله تبارك وتعالى وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أي أعلم وأخر بأني رسول الله الذي لا إله إلا هو، مبعوث إلى نفسي وإلى الناس. لا يلقى الله بهما، أي بهاتين الشهادتين مجتمعتين، عبد حال كونه غير شاك في مدلولهما، فيحجب عن الجنة، أي فيمنع عن دخول الجنة إما ابتداء وإما انتهاء. فيه تذكير الطالب معلمه وأستاذه بما نسي أو غاب عن ذهنه مما يهمه في شأن الفتوى والحكم وغيره، وأن الشك بالتوحيد يقدح في صحته بل ويبطله فيحرمه الجنة غير شاك فيهما. فالشك يقدح في صحة التوحيد ويبطله فيحرم الشاك الجنة. والجنة تحجب عن طائفة من الناس لعدم إيمانهم أو لشكهم في دينه. أخذ بعضهم من الحديث وقوع النسخ قبل الفعل، وقوع النسخ قبل الفعل، لأن إذنه لهم أن يذبحوا نواضحهم إباحة، والإباحة حكم شرعي فرفعها نسخ. فأخذ بعضهم من الحديث وقوع النسخ قبل الفعل. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى ثانيا لحديث عثمان بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. رجال إسنادي هذا الشاهد: داود بن رشيد بضم الراء مصغرا، الهاشمي مولاهم، أبو الفضل الخوارزمي نزيل بغداد ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. الوليد بن مسلم القرشي مولى بني أمية، وقيل مولى بني العباس، أبو العباس الدمشقي ثقة، عالم الشام لكنه كثير التدليس والتسوية. ابن جابر هو عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتبة الشامي الداراني ثقة. عمير بن هانئ العنسي أبو الوليد الدمشقي الداراني ثقة. جنادة بن أبي أمية الأزدي ثم الزهراني ويقال الدوسي أبو عبد الله الشامي مختلف في صحبته، أخرج له الجماعة. عبادة بن الصامت رضي الله عنه من نقباء الأنصار، شهد العقبة الأولى والثانية وبدرا والمشاهد كلها. وجهه عمر إلى الشام قاضيا ومعلما، فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها في الرملة، وقيل في بيت المقدس سنة 34، أخرج له الجماعة رضي الله تعالى عنه. من لطائف إسناد هذا الشاهد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه متفق عليه، أخرجه أيضا البخاري. ورجال الإسناد رجال الجماعة سوى شيخ مسلم فلم يخرج له الترمذي، ورواة هذا الحديث كلهم شاميون إلا داود بن رشيد فإنه خوارزمي سكن بغداد. والحديث مسلسل بالتحديث إلا في موطن واحد، وفيه رواية تابعي عن تابعي كبير عمير عن جنادة، وهو أي الحديث من سداسيات مسلم رحمه الله تعالى. المعنى الإجمالي لحديث عبادة: مرض عبادة بن الصامت مرضه الأخير، وهو الصحابي المعروف، كان أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة وشهد بدرا والمشاهد كلها. أرسله عمر إلى الشام ليعلمهم القرآن ويفقههم في الدين. مرض مرضه الأخير ببيت المقدس سنة 45 هجرية. ذهب لعيادته التابعي الجليل عبد الله الصنابحي، فوجده في شدة الموت وكربه، فتذاكر أمر القدوم على الله، وفكر الصنابحي في اليوم الذي سينام فيه نومة عبادة، وفي انقطاع عمله وإقباله على ربه، ليس معه إلا ما قدمت يداه من عمله، فبكى. عندئذ أحس عبادة أن الخوف قد استولى على الصنابحي، وأنه يحتاج إلى دفعات من الرجاء ليحفظ توازنه ويعود إليه طمئنانه لعفو رب. فقال له وهو يبتسم ابتسامة الراضي بقضاء الله المؤمل في فضله وإحسانه: مهلا يا صنابحي، رفقا بنفسه، لما تبكي؟ ورحمة الله وسعت كل شيء، وما علمت عنك إلا إيمانا راسخا وعملا صالحا، والله لئن طلبت شهادتي لشهدت لك بالخير، ولئن أذن لي بالشفاعة لأحد لشفعت لك، ولئن أوتيت استطاعة نفع لنفعتك. طب نفسا وقر عينا يا صنابحي، فسأحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح باب الأمل للمؤمن على مصراعيه، ويملأ قلبه اطمئنانا لفضل الله جل وعلا. لم أحدث به، يقول عبادة للصنابحي، لم أحدث به قبل اليوم خشية اتكال الناس وتقاصر هممهم عن التنافس في العمل الصالح، أما وقد قربت ساعتي ودنت منيتي، فإن من الواجب علي أن أؤدي الأمانة وأبلغ ما تحملت، وما كتمت عنكم حديثا سمعته لكم فيه خير ومصلحة سوى هذا الحديث، وسأحدثكم به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، وتبرأ من قول النصارى المسيح ابن الله، فأقر بأن عيسى عبد الله، وأن مريم أمة الله، وتبرأ من اتهام اليهود لمريم وعيسى، فشهد بأنه كان بكلمة كن، وأنه نفخ فيه الروح بدون أب، وتبرأ ممن ينكرون حساب الآخرة، فأقر بأن الجنة حق ثابت، وأن النار حق كائن، من شهد بهذا وأقر به حرم الله عليه النار وأدخله الجنة مهما قصر من عمل، وفتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. عن جنادة بن أبي أمية أنه قال: حدثنا عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من، وهي شرطية مبتدأ جوابها أدخله الله، أو من موصولة مبتدأ خبره الجملة المذكورة. قال: أشهد، أي من تكلم بها، عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما إلى غير ذلك من شروط لا إله إلا الله، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بالشهادة من غير معرفة معناها ولا يقين ولا عمل بمقتضاها من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، فذلك غير نافع بالإجماع. من شهد أن لا إله إلا الله أن مخففة من الثقيلة، أن لا أي أنه لا إله أي لا معبود بحق إلا الله وحده، تأكيد للإثبات وهو منصوب على الحال بتأويله بمنفردا، إلا الله وحده، إلا الله منفردا، أي حال كونه منفردا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وقوله لا شريك له جملة في محل نصب على الحال وهو تأكيد للنفي. قال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية، فلا يستحقه، لا يستحق هذه الألوهية إلا الله. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله عز وجل كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله، لأن دين المرسلين نفي وإثبات، وأرسل الله تبارك وتعالى المرسلين أجمعين بالنفي والإثبات، وهو ما دلت عليه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله نفي وإثبات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، قال بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه، فلا يكون داخلا في المستثنى، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له تعالى بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة، لأن أسلوب الحصر يدل على ذلك لا إله إلا الله. قال ابن رجب الإله والذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. ما من عبد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أي شهد بذلك وهو معطوف على لا إله إلا الله، هذان الوصفان عبده ورسوله أخص أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا وصفه الله تعالى بالعبودية في أسمى المقامات، فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد للمكلف أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله خلقه من أنثى بلا ذكر، ولا بد أيضا أن يشهد ببطلان قول أعدائه اليهود فيه إنه ولد بغي لعنهم الله تعالى، فلا يصح إسلام أحد
علم ما يقولونه حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه إنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته. قال القاضي عياض رحمه الله: سمي عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكلمة الله. قيل هي قوله كن فكان، وقيل هي الرسالة التي جاء بها الملك لأمه مبشرا به عن أمر الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكلمة اسم عيسى. وقال النووي: سمي كلمة لأنه كان بكلمة كن فحسب من غير أب بخلاف غيره من بني آدم. وقال الهروي: سمي كلمة لأنه كان عن الكلمة، فسمي بها كما يقال للمطر رحمة. وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أوصلها إليها وحصلها فيها. وقيل معنى ألقاها أي أعلمها بها، يقال ألقيت عليك كلمة أي أعلمتك بها. وأصل الإلقاء طرح الشيء حيث تلقاه ثم استعمل في كل طرح، ويقال ألقيت إليك قولا وسلاما وكلاما ومودة، وألقى الله الشيء في القلب قذفه فيه، وألقى القرآن أوحى به وأنزله. قوله في الآية والحديث وروح منه، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وروح منه جميعا منه أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض في قوله تعالى وروح منه ليست من للتبعيض. وكذلك قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى. وقد قال مجاهد في قوله وروح منه أي ورسول منه، وقال غيره ومحبة منه، والأظهر الأول وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة، وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله تعالى. هذه ناقة الله. وفي قوله وطهر بيتي للطائفين، وأضاف البيت إلى نفسه كما أضاف الناقة. وكما ورد في الحديث الصحيح فأدخل على ربي في داره، أضافها إليه إضافة تشريف، وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به. هذه قاعدة مهمة فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، وهي قاعدة الإضافة. المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسه كعيسى وجبريل عليهما السلام وكأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبلعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله. الوجه الثاني من وجهي الأعيان المضافة إلى الله تعالى أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال في مال الخمس والفيء هو مال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمال كله مال الله، ولكن يقال في مال الخمس والفيء هو مال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. فهذه القاعدة من القواعد المهمة جدا في فهم صفات الله جل وعلا. قوله وأن الجنة حق، أي جنة الخلد التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أعدها للمؤمنين، وهي ثابتة لا شك فيها. وأن النار حق، أي نار جهنم عياذا بالله منه التي أعدت للكافرين كذلك ثابتة. فنؤمن بالجنة والنار وبوجودهما الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان. ولعله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الجنة والنار وأخبر بوجودهما وثبوتهما تعريضا بالزنادقة الذين ينكرون دار الثواب والعقاب. قوله أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، أي أن الله يوفقه للدخول من أي باب شاء، وأعد الله لأهل الطاعة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم، رضي الله تعالى عنه. من فوائد الحديث، هذا حديث عظيم الموقع، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جملا من أصول الشريعة ومسائل الاعتقاد، وما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم. فيه بيان فضل هؤلاء الكلمات، حيث إنها توجب دخول الجنة من أي أبوابها شاء، وأن القول من أركان الإيمان الصحيح. وجمع صلى الله عليه وسلم في قوله وأن محمدا عبده ورسوله بين الوصفين تحذيرا من الإفراط والتفريط، وأن محمدا عبده ورسوله فحذر بذلك من الإفراط والتفريط. في الحديث أن من اعتقد الإيمان الصحيح ولم ينطق بالشهادتين أبدا لغير عذر لا ينفعه إيمانه البتة. وأن الله تعالى واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لا شريك له في شيء، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام نسب إلى أمه لأنه جاء من غير أب بل بأمر الله جل وعلا، وغيره من الناس يجوز أن ينسب لأمه ولكن على تفصيل. إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وفي الحديث أن عيسى عبد مخلوق ليس برب معبود ولا إله مع الله ولا ولد زانية عياذا بالله من ذلك كما زعمت يهود عليهم لعائن الله. في الحديث بيان وسطية أهل الإسلام في مسائل الاعتقاد، وأن نسبة الكلمة لله هي نسبة تشريف، كما يقال بيت الله وناقة الله. وجوب الإيمان بالجنة وأنها مخلوقة وباقية لا تفنى أعدها الله لعباده الصالحين الموحدين دون المشركين، وأن النار مخلوقة باقية لا تفنى أعدها الله لعصاته المشركين، وأن الجنة لها أبواب ثمانية يدخل منها أهل الإسلام. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبادة رضي الله عنه فقال: وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. رجال إسناد هذه المتابعة: أحمد بن إبراهيم الدورقي النكري البغدادي، ثقة حافظ، توفي سنة 46 و200، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مبشر بن إسماعيل الحلبي أبو إسماعيل الكلبي مولاهم، صدوق أخرج له الجماعة. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الدمشقي، ثقة ثبت، فقيه، إمام، توفي سنة 57 و100، وأخرج له الجماعة. عمير بن هانئ الذي ذكر في الإسناد قبله. وقوله في هذا الإسناد الإشارة إلى الإسناد الماضي، قوله بمثله أي بمثل الإسناد الماضي، وهو عن عمير بن هانئ عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقوله غير أنه قال إلى آخره الضمير للأوزاعي، ويحتمل أن يكون لشيخه أحمد بن إبراهيم، يعني أنه قال في آخر متن الحديث على ما كان من عمل بدل قوله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. لفظ الأوزاعي ساقه أبو نعيم في مستخرجه قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يعلى ابن الوليد بن عبد العزيز العنسي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وقوله أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، لفظ البخاري على ما كان من العمل، لفظ البخاري على ما كان من العمل بالتعريف، عند مسلم على ما كان من عمل. قال القرطبي رحمه الله: أن يدخله الجنة ولا بد، سواء كان عمله صالحا أو سيئا، ذلك بأن يغفر له السيء بسبب هذه الأقوال ويربي ثوابها على ذلك العمل السيء، وكل ذلك يحصل إن شاء الله لمن مات على تلك الأقوال، إما مع السلامة المطلقة، وإما بعد المؤاخذة بالكبائر على ما مر تقريره من عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا. قال في الفتح معنى قوله على ما كان عليه من العمل، أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات، على ما كانوا عليه يعني من العمل، فيدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. قال القاضي في قوله على ما كان عليه من العمل دليل على المعتزلة في مقامين: أحدهما أن العاصي من أهل القبلة لا يخلد في النار لعموم قوله من قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، وثانيهما أنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيفاء العقوبة، لأن قوله على ما كان من عمل حال من قوله أدخله الله الجنة، كما في قولك رأيت فلانا على أكل أي آكلا. ولا شك أن العمل غير حاصل، بل الحاصل حال إدخاله استحقاق ما يناسب عمله من الثواب والعقاب. ولا يتصور ذلك في حق العاصي الذي مات قبل التوبة إلا إذا أدخل قبل استيفاء العقوبة. في الحديث الرد على الفرق الضالة التي تدعي أن مجرد التلفظ بكلمات التوحيد ينفع صاحبه بل وينجيه من العذاب مع قدرته على العمل. هؤلاء هم الجهمية وغلاة المرجئة من جهة، وكذا الخوارج والمعتزلة من جهة أخرى، وأهل الإسلام الحق وسط في الأمم، وأهل السنة وسط في المذاهب والطوائف الإسلامية. فلا بد من العمل. الذين يدعون أن مجرد التلفظ بكلمات التوحيد ينفع صاحبه بل وينجيه من العذاب مع قدرته على العمل، هؤلاء هم الجهمية وغلاة المرجئة من جهة، والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. فأهل الإسلام وسط في الأمم، وأهل السنة وسط في المذاهب والطوائف الإسلامية. هؤلاء تطرفوا ففرطوا، وأولئك تطرفوا فأفرطوا، هؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. في الحديث بيان ركن من أركان الإيمان وهو العمل، كما مر في تقرير الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فهو حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فلا بد من العمل. دليل أيضا في الحديث على أن لا إله إلا الله لها شروط وأركان، فمن أتى بها نجا، ومن لم يأتي بها فلا تنفعه وإن كان يرددها. الحديث فيه رد على المعتزلة وإبطال لمذهبهم الفاسد من وجهين: الأول أن العصاة من أهل القبلة لا يخلدون في النار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله. الوجه الآخر أن الله تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيفاء العقوبة، لأن قوله على ما كان من عمل حال من قوله أدخله الله الجنة. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة ثانيا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة ابن الصامت أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدة وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. رجال هذه المتابعة: قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، توفي سنة 400، وأخرج له الجماعة. ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه، إمام مشهور، توفي سنة 75، وأخرج له الجماعة. ابن عجلان ومحمد بن عجلان القرشي مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، أبو عبد الله المدني أحد العلماء العاملين، صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، علق له البخاري وأخرج له مسلم في المتابعات ولم يحتج به، وأخرج له الأربعة: محمد بن يحيى ابن حبان أبو عبد الله الأنصاري المدني ثقة فقيه، أخرج له الجماعة. ابن محيريز هو عبد الله بن محيريز أبو محيريز المكي ثقة عابد، أخرج له الجماعة. الصنابحي عبد الرحمن ابن عسيلة بمهملة مصغرة ابن عسل بن عسال المرادي أبو عبد الله الصنابحي من كبار التابعين، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد مات وهو في الطريق وهو بالجحفة قبل أن يصل إلى المدينة بخمس ليال أو ست، فسمع أبا بكر الصديق وخلائق من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أخرج له الجماعة. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الصحابي المشهور. قوله عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه، تقديره عن الصنابحي أنه حدث عن عبادة بحديث قال فيه: دخلت عليه وهو في الموت، أي في مقدمات الموت، وقد ظهرت عليه علاماته، فبكيت. يحتمل أن يكون بكاؤه لما رأى به من كرب الموت، أو لأنه لفقد الانتفاع به، أو لذكره القدوم على الله تعالى، وقد تجتمع كلها. مهلا أي أنظرني، لما تبكي؟ استفهام إنكاري، أي لا تبكي لما ترى، فوالله لئن استشهدت أي طلب مني أن أشهد لأشهدن لك، أي بكونك من أهل الخير والصلاح، ولئن شفعت أي قبلت شفاعتي، ولئن استطعت أي أن نفع لك لأنفع عنك. والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، أي كل ما فيه خير لكم حدثتكم به وأخبرتكم عنه، إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم، أي لم أخبركم بحديث واحد وسوف أحدثكم به اليوم تاما، وأيضا أحدثكم به تأثما من كتم العلم، وقد أحيط بنفسي. أصل الكلمة في الرجل الذي يجتمع عليه أعداؤه، أحيط بنفسي أي أحاط به أعداؤه، فيقصدونه فيأخذون عليه جميع الجوانب بحيث لا يبقى له في الخلاص مطمع، والمعنى قربت من الموت وأيست من النجاة والحياة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، أي من قال كلمة التوحيد كانت حاجزا له من النار ومنعته من دخولها. في الحديث استحباب عيادة المرضى لا سيما أهل العلم منه، واستحباب حضور من اقترب أجله، وذلك للاتعاظ وتذكير المحتضر بالشهادتين وحسن الظن بالله جل وعلا. وفيه جواز البكاء عند رؤية ما يذكر بالآخرة، وإرشاد العالم الطالب للأولى والأهم. وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وأن الناس يشهدون على بعضهم بعضا يوم القيامة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. وفيه أيضا إثبات الشفاعة، ومنها شفاعة أهل العلم والصلاح لإخوانهم المسلمين، وفيه الحرص على نفع الإخوة بأي نوع من أنواع المنفعة كانت، وأن النار محرمة على الموحدين.